قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم. مشاهدين الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا وسهلا.
ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. مرحبا بك دكتور مجاهد.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا في الحديث حول علم الأجنة، وكما يعني أبين في كل حلقة تحدثنا سابقا عن في حلقات متعددة القرآن معجز في حديث عن علم الأجنة والمعجز المراحل التاريخية في مقدمة عن علم الأجنة وبداية خلق الإنسان في قوله تعالى خلق ماء دافق، وتحدثنا عن الصلب والترائب في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، وتحدثنا أيضا عن النطفة وأنواعها في القرآن الكريم. واليوم مشاهدين الكرام نتحدث عن النطفة والصفات الوراثية في قوله تعالى من نطفة خلقه فقدر. نتحدث أيضا عن التقدير ومعناه في اللغة، لكن يمكن في الحلقة الماضية تحدثنا عن الأمتاج، يمكن كانت معلومات قيمة ورائعة، لكن هناك ربط بين الأمتاج في القرآن الكريم وبين الصفات الوراثية ومرحلة التقدير يبينه لنا فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال. تفضل دكتور سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. في البداية قبل أن نناقش هذه الجزئية ونقف مع ألفاظ القرآن الكريم في لفظ أمشاج وعلاقة النطفة بالصفات الوراثية، في البداية فقط أحب أن أقول لمشاهدينا الكرام في هذا البرنامج، هذا البرنامج مبني على دراسة لغوية ودراسة علمية، والقصد منه إظهار الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم، ثم يأتي في المرحلة الثانية الإعجاز العلمي. وأنا أؤكد على شيء هام، بأن النص القرآني أو أننا لا نريد أن نجعل اللفظ القرآني ينسحب إلى القضايا العلمية دون تأكيد. فمن يسمع هذا البرنامج ومن يشاهده في أي قضية من القضايا العلمية التي نناقشها فليكن في استقراره الذهني بداية أننا لا نحكم النظرية العلمية على اللفظ القرآني، بل نجعل النص القرآني هو الحكم وهو المسيطر، وعلى علماء الإعجاز العلمي أن يطوعوا إعجازهم للنص. تمام. ولا أبدا لا يصح أن نطوع النص القرآني لأي إعجاز علمي دون أن يؤيده القرآن الكريم.
تمام.
فعندما نتكلم في أي قضية من القضايا فليكن هذا الأمر في غاية الاستقرار في ذهن المشاهد على مستويات المثقفين ومن يتصدون للدعوة ومن يتصدون للفكر، فليعلموا أن الهدف من هذا البرنامج هو تجلية وجوه الإعجاز اللغوي بداية، ثم يأتي الإعجاز العلمي بعد ذلك. فعندما نناقش أي قضية ما فليكن هذا هو الهدف، وإذا أخطأنا في أمر ما في قضية علمية ليس بعيب أبدا أن نفتح الباب مرة ثانية للنقاش وللحوار، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لا يحكم على قضية لمجرد أن ينقل طالب علم إلى أستاذ ما أو إلى شيخ ما قضية من القضايا دون أن يؤكد الحكم في بسماعه هو وأن يعمل النص الذي سمعهم في الحلقة، ثم بعد ذلك يناقش، والباب مفتوح في كل لحظة للنقاش والحوار. نعود إلى ما نحن فيه.
قبل أن نعود يا دكتور، يعني اسمح لي، أكيد في تعقيب بعد كلام حرك للدكتور مجاهد يعني على هذه الكلمات الطيبة. تفضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة طبعا الدكتور سامي قال اللي أنا عاوز أقوله، يعني اللي يستقر في قرارة قلبي، لكني أقول أن النص القرآني مقدم حتى على ما أراه بعيني. فأنا دايما أقول ليس كل ما تراه العين حقيقة، بدليل قضية السراب. ممكن أمشي في الصحراء أشوف سراب وأحسبه، يعني أحسب هذا السراب ماء وهو ليس بماء. فالنص القرآني مقدم حتى على ما تراه العين، وأنا دايما أؤكد على هذا. ودي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن إحنا يعني آلينا على أنفسنا في هذا البرنامج ألا نتكلم إلا عن حقائق العلم، لا نتكلم على نظريات. حتى عندما تكلمنا على بعض الموضوعات استدللنا بآراء السلف
العلماء،
يعني استدللنا بآراء علمائنا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، واستنرنا بآرائهم كثيرا جدا، حتى في موضوع القلب يعني استنرنا بآراء ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني فندنا هذه الآراء. النقطة الثالثة في الحقيقة، يعني دايما نكرر أننا لسنا على أعلى من مستوى الخطأ، كل البشر يخطئ.
نعم ده حقيقة،
وإحنا على استعداد إذا كان هناك خطأ أن نعود ونعترف ونقول أخطأنا في كذا والصحيح هو كذا. ليس هناك ما يمنع على الإطلاق، لكني أتمنى من كل من يعني يسمع خبرا كما قال الدكتور سامي أن يستيقن من الخبر، وأن يسمع الحلقات، والحلقات موجودة على مواقع عدة على الشبكة العنكبوتية، ونحن على استعداد إن إحنا
لو كتب بس العلم والبيان في القرآن هتنزل له الحلقات
بالضبط. يعني يسمع الحلقات أولا، ولا يستمع أبدا لرأي واحد، فقد يكون هذا الرأي لم يفهم. أنا يعني مش بقول إن الرأي ده يقصد أبدا إنه يسيء إلينا، لا، يعني ممكن لم يفهم ما قلناه في الحلقة بصورة صحيحة،
ويمكن زي ما حضرتك قدمت يمكن ده يصحح لنا خطأ.
بالضبط، يعني احنا بنقول ان الرأي اللي قدم لابد ان يعني اتيقن الاول ان ده فعلا ما قيل، واذا كان هذا هو ما قيل ونحن اخطأ، نحن على استعداد ان نقول اخطأنا، ونحن نحترم مشايخنا وعلماءنا اشد الاحترام، ونبجلهم اشد التبجيل، ونحن يعني على يقين أنهم من المخلصين، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. فلكني أتمنى أن يكون يعني الود بيننا قائم والاتصال بيننا قائم، وأتمنى من مشايخنا إذا أخطأنا أن يقومونا ويتصل ويقول أنت أخطأت في كذا، وأنا على استعداد أن آتي في الحلقة القادمة وأقول أنا أخطأت وصحح لي فضيلة الشيخ فلان الخطأ، وأنا مستجيب وعلى يعني أتم الاستعداد أن أقول هذا.
جزاك الله خيرا يا دكتور. يمكن كده الصورة بقت واضحة، والهدف من البرنامج واضح لكل مشاهدي قناة الرحمة سواء كان من العلماء أو طلبة العلم، ونحن نجلهم جميعا إن شاء الله، يعني يعني نود منهم التواصل. يمكن في إيميل للبرنامج وفي موقع للقناة، أي مشكلة أو أي شكوى أو أي اقتراح ممكن تتواصلوا معنا، وممكن يعني أي حد من الأساتذة السادة الأفاضل، يمكن الموقع دلوقتي على الشاشة، ممكن برضو أي حد ينقله ويقدر يرجع له في أي وقت، وممكن يتواصل مع إدارة القناة لو في أي شكوى أو أي اقتراح مرتبط بموضوع الحلقة. هنرجع أستاذ الدكتور سامي للآية القرآنية، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا.
نعم، نعود إلى مثل هذا بعد هذه التوطئة، وكان لابد من حقيقة.
نعم، جزاك الله خير،
وأن أمهد لهذا. ليه تمهيد هذا؟ يعني أنا هنتكلم مثلا على كلمة أمشاج. بعض الإخوة الأفاضل عندما يقرؤون في كتب اللغة، الذين يقرؤون في كتب اللغة كثير، لكن من يستطيع أو الذي يستطيع أن يستخرج دلالات لغوية تحتاج إلى خبرة. فمثلا قصة القلب والفؤاد في القرآن الكريم، من يقرأ في كتب اللغة وكتب التفسير سيرى أن كثيرا من علماء اللغة وعلماء التفسير يعبرون بالقلب عن الفؤاد وبالفؤاد عن القلب، ودي قضية موجودة في كتب اللغة على لسان العرب والصحيح الجوهري وكتب التفسير في الغالب العام. لكن القرآن الكريم عندما يستخدم، وهنا الشغل اللي احنا بندور عليه في هذا البرنامج البحث العلمي، اللي هو توظيف النص القرآني، توظيف، وده عبارة مهمة جدا، توظيف الدلالة اللغوية للنص القرآني في حقيقة علمية. يبقى هنا الحقيقة، وانا يعني اكد حقيقة علمية. مثلا انا هتكلم في موضوع النهاردة على النطفة والصفات الوراثية. النطفة سبق وان شرحناها الماء الصافي، واتفقنا على ان النطف في القرآن او انواع النطف ثلاثة: نطفة الرجل، نطفة المرأة، والنطفة المخصبة وهي المعبر عنها الآن بالأمشاش. لاحظ أن القرآن استخدم تعبير نطفة في أكثر من آية في القرآن الكريم، ولم يستخدم لفظ أمشاج إلا في هذا الموضع. كلمة أمشاج هذه بعض علماء اللغة يرى أنها جاءت بالتعبير بصيغة الجمع، والبعض يرى أنها مفرد وجاءت على صورة الجمع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. طبعا أمشاج مفردها مش أو مشج، أكثر من أداء لغوي في هذا يعني.
تمام.
يعبرون عنه بالأخلاط. حتى علماء اللغة يقولون أخلاط. الأخلاط أو الخلط في اللغة العربية يختلف عن الأمشاج. لو كان القرآن يقصد الأخلاط لقال أخلاط. من نطفة أخلاط. لأن هنا كلمة أخلط، أنا لابد عندما أخلط أخلط شيئا بشيء، هناك أصل أخلط عليه.
صحيح.
يعني لما أنا أحب أخلط شيء على شيء يبقى في شيء أصلي ثم أخلطه بشيء. القرآن لم يرد هذا. لماذا؟ لأن نسبة النطفة من ماء الرجل وماء المرأة نسبة متساوية.
صحيح.
وعلى تأثير معنا في المجاهد هيكلم الكلام ده، لكن أنا بتكلم فهمي أنا لغويا. إنه لو قلت أخلط يبقى في نسبة مخلوط ومخلوط عليه. المخلوط والمخلوط عليه لابد في بينهم تناسب. فهنا القرآن لم يرد هذا. النسبة اللي موجودة بين الرجل باقي الرجل وماء المرأة، فمن كل يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، هنا التعبير ده لا يساوي إلا كلمة أمشاج. طيب على رأي من يقول بأن النطفة مفرد وأمشاج جمع، معنى ذلك ايه؟ وده رأي الذي يميل اليه جمهور علماء اللغة، انه اصبحت كل جزئية في هذه النطفة الامشاج، وكلامي على النطفة المخصبة، اصبح كل جزء منها يمثل خلية او عنصرا يكون حياة الانسان. يبقى طالما انه اصبح في امشاج يبقى ده تكوين، يبقى مش نطفة بقى. لو على هذا الكلام النطفة هنا أصبحت مجموعة بتساوي الإنسان لهنا، فكل جزئية في النطفة دي تحمل خلية، تحمل عنصر، سميها كما سميها، أنا مش متخصص علميا، لكن أقول إن الأمشاج دي تعطيني هذا الانتشار الأولي من نطفة ماء الرجل ثم ماء المرأة، ثم يتجمع هذا وذاك ويحدث منهما هذه النطفة. وبناء عليه طالما ان في ماء موجود للرجل نطفه وماء موجود للمراه نطفه، كل ماء يحمل صفه وراثيه او الصفات الوراثيه للماء للمصدر الذي نزل منه، فهذا الماء نزل من الرجل ويحمل الصفات الوراثيه، والبويضه للمراه وتحمل الصفات الوراثيه. ولذلك لما قال ربنا سبحانه: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي، وقصة الابتلاء تكليف، والتكليف يعني استعداد الإنسان بالمكونات، والمكونات هذه صفات وراثية وغير وراثية، أوامر تشريعية وأوامر تكليفية، لكن مبناها على صفات التكوين الأولى. نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لم يقل فخلقناه كما قلت، فقال فجعلناه، والجعل هنا تحويل وتصير لهذه الصفات. إذن النطفة هذه الأولى تحمل الصفات الوراثية للإنسان من الرجل ومن المرأة. وبذلك القرآن عبر في هذه الآية لكلمة أمشاج على النقطة الأولى في تكوين الإنسان. هذا المعنى قد لا يتضح هنا، قد لا يتضح في هذه الآية بشكل أوضح، لكن في سورة عبس جاءت القضية أوضح ما تكون.
قتل الإنسان،
بيتكلم في سورة عبس تولى، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه. انظر بقى التعبير، وانا مش طبعا عشان اعطوص لكل مجاهد، من اي شيء خلق. في غير القرآن يكفي من نطفة، لكن قال من نطفة خلقه
فقط.
مرة ثانية التعبير القرآني من اي شيء خلق. الجواب من نطفة، لكن القرآن لم يقف عند هذا، من نطفة خلقه
فقدر.
سبحان الله، فقدر خلق والفاء في كلمة فقط. طب كان يفعل في القرآن ثم قدره، ثم بعدها ثم السبيل يساره ثم أماته فأخبر. أتصور الآن أنه التعبير ده اللي هو خلقه بقى عندي من نطفة ولم يقف، خلقه مرة ثانية ثم التعبير فقدره، الفاء التي تربط الخلق بالتقدير. أنا أترك الفرصة الآن ثم جاهز، ثم أعود إلى التفريق بين التعبير بالفاء وثم في لفظ التقرير.
فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد، يعني أنا هرجع تاني للأمشاج ويعني نطفة الرجل ونطفة المرأة. يعني موضوع الكروموسومات وعددها والإكس والواي، يعني يمكن دي جزئية مهمة جدا كثير من مشاهدي البرنامج يحبوا أنهم يتعرفوا عليها قبل ما يعني نتحدث في التقدير.
طيب السؤال أنت طرحته ده محتاج حلقة.
ربنا يحفظك يا دكتور، يعني على قدر المستطاع.
لا يعني طبعا هنختصر، أنا بس عاوز أقول إن كلمة أمشاج، يعني دكتور سامي قال إن نصف البرنامج الوراثي يأتي من الأب ونصف البرنامج الوراثي يأتي من الأم.
نعم.
ويحمل هذا النصف الحيوان المنوي من الأب والبويضة من الأم، وهذا صحيح، يعني علميا هذا الكلام صحيح.
نعم.
ليه؟ جميع خلايا الجسم كما نعلم بتنقسم انقسام ثنائي، يعني الخلية فيها 46 كروموزوم أو 23 زوج، بتنقسم إلى خلية فيها 46 كروموزوم جميع الخلايا الجسدية ما عدا خلايا الحيوان المنوي والبويضة. في المراحل الأخيرة من الانقسام بينقسموا العلماء بيسموه انقسام اختزالي، فبدل ما كانت 46 تنقسم إلى 23. وكذلك
23 زوج ولا
23 فرد؟
23 فرد
مش زوج.
ده بالنسبة للنطفة الوحيدة، نطفة الرجل الوحيدة
ونطفة المرأة الوحيدة. هذه هي الخلية الوحيدة في الجسم البشري التي تنقسم انقسام اختزالي، وهذه تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر.
نعم.
الموضوع مش موضوع متروك لصدفة، لأن يعني عندي مثلا احنا قلنا 20 تريليون أو 60 تريليون خلية موجودة في جسم الإنسان.
نعم.
عدد قليل جدا منها فقط، يعني يمكن أقل من 1% هو الذي ينقسم انقسام اختزالي، لحكمة، لأنه سيلتقي مع البويضة. هاب مثلا ان الحيوان المنوي لم ينقسم انقسام اختزالي والبويضة لم تنقسم انقسام اختزالي، كان هيبقى 46 و46 لما نجمعهم على بعض هيطلعوا كام؟ 92. يبقى مش هيطلع انسان.
يمكن لو حصل زيادة او نقص في عدد الكروموسومات
احنا جايين للكلام ده، يعني ده هيعمل اختلال حتى في وظائف الجسم وفي تركيب الجسم نفسه. يعني في تركيب الجسم نفسه. عشان كده سأرجئ الكلام على كلمة قدرة، إن قدرة دي في كلمة كبيرة جدا بتحمل معاني علمية ضخمة جدا من الناحية العلمية، لأن التوارث يعني ما تعرفش تجيب كلمة زي كلمة قدرة. يعني لو احنا عندنا نقول مثلا قانون مندل للوراثة، قانون مش عارف ايه، كل القوانين دي الجسم البشري لا يخضع عليها. لما عملوا هذه القوانين كانوا بيعملوها على الزهور والنباتات والبسلة وذبابة الدروسوفيلا، يعني حاجات القليلة جدا اللي فيها عدد قليل من الكروموزومات. لكن تقدير الصفات الوراثية في الإنسان بيختلف اختلاف كبير جدا جدا جدا. فكلمة أمشاج هنا فعلا. طيب أنا عندي نقطة مهمة جدا، إن 23 كروموزوم اللي جايين من الأب و 23 كروموزوم اللي جايين من الأب لما بيلتحموا مع بعض بيكونوا تاني العدد الثنائي
46
يبقى 46 زوج. اه 23 زوج يبقى ده تتزاوج الكروموزومات المتماثله من الاب مع الكروموزومات المتماثله مع الام. يعني صفات الطول مع صفات الطول، صفات الشعر مع صفات الشعر،
صحيح،
وهكذا. وتتزاوج بطريقه يعني فيها دقه متناهيه. يعني
سبحان الله العجيب يا دكتور، ازاي صفات الطول هنا تروح لصفات الطول هنا وتبقى عارفه مكانها وتتفق معنا؟
هو يعني يمكن حتى الان لا اخفي عليك سرا ان العلماء لم يصلوا الى حقيقه بالضبط كيف يتم مج او دمج الصفات الوراثيه بعضها ببعض. لغايه النهارده مش قادرين يعني نعرف كامل الطريقة كاملة. نحن نعلم قشورا فقط، يعني احنا بنعلمه من هذا قشور، لكن هذه القشور مؤداها ان انا ممكن اتوارث من الاب 30,000 صفة واتوارث من الام مثلا هذا العدد كمان تماما. يعني 30,000 صفة يروحوا مع بعض، صفة الطول، صفة القصر، صفة ما يعني ما بيحصلش خطأ واحد على 30,000. يعني وانت لو جبت اي عملية حسابية بأي كمبيوتر بيعمل عملية حسابية، والله المثل الأعلى اللي بيعمل عملية حسابية هيخطأ،
وارد
الخطأ، وارد الخطأ في كل شيء، خاصة لو كانت العملية الحسابية هائلة بهذه الأرقام. أنا قلت لك في الحلقة الماضية ان في الاخر هيكون كتاب وراثي،
صحيح.
الكتاب ده العلماء بيقدروا عدد صفحاته 200,000 صفحة،
صحيح. وقلت لي ان اربع حروف بس لهذا الكتاب،
اربع حروف فقط اللي بيكتب بهم هذا الكتاب،
ويختلف من كتاب من شخص لشخص
تماما. حتى مع الاخ والاخت والكلام ده بيحصل نوع من الخلاف، وقد يكون الخلاف مثلا بالالاف. يعني قد يكون الخلاف
طفيف.
لا قد يكون الخلاف بالالاف، ومع ذلك ده بيطلع انسان وده بيطلع انسان،
سبحان الله،
وبنفس الهيكله. فيعني ده اللي انا اقدر اقوله عن النطفه الامشاش. لكن لو كلمت عن التقدير هيبقى الكلام يعني هينتقل الى مرحله اخرى. يعني هو مرحله اخرى كيف يتم نقل الصفات الوراثيه. ازاي انا باخد صفات من الاب؟ هل القانون بيخضع الى ان انا باخد اشوف عمليه المشج دي في نسبه ولا لا؟ هل انا اخد النسبه دي من الاب زي الام تماما متوارثه، ولا هناك صفات تكون سائده وصفات تكون متناحيه؟ وهذه التراكيب والمورثات في الانسان تتم بصوره معقده جدا. يعني هنرجئها للكلام على كلمه قدره.
طيب انا سامع صوت الالم بتاع الدكتور سامي عمال ينقل يعني ورا حضرتك، فاكيد في تعقيب لهذا الكلام يا دكتور. اتفضل
اتكلم عليه. لا وتتم لما قال الدكتور مجاد بس بتعقيب. يعني قصه الانتقال الصفات الوراثيه حقيقه، يعني انا هتكلم بعيد عن الان اللفظ القراني، لكن هقول ايه. الاب والابن، يبقى عندك ولد وتجد هذا الابن اللي هو يبقى حفيد بالنسبة للجد يحمل صفات وراثية من الجد. طب ما هو الابن في الدرجة الأولى دي يحمل صفات وراثية من الأب،
نعم،
لكن يتعداه إلى صفات وراثية من الجد. أنا عايز أكد إيه؟ إنه نسبة اختيار الصفات اللي ربنا أودعها في الإنسان. طب ما الاب عنده صفات، هو يعني اتفقنا الان على ان الانسان مكون من هذه الصفات الوراثيه او موجوده في انتقاء. الاب بياخد النسبه دي من الاب، ويجي ابن لهذا الاب يتعدى بياخد صفه ثانيه منين؟ من الجد،
وليكن لون العين. يعني خلينا
انا اتكلم اصل الصفات، يعني كل الصفات دي منها صفات خلقيه ومنها صفات خلقيه. يعني هنتكلم على الكلام ده يا جماعه. يعني القصه مش لا تقف عند الصفات الوراثيه في العين او الشعر او وده فقط. القران بينبهنا او العلم الان بينبهك ليه؟ انت الان تستطيع ان تحكم على انتقال الصفات الوراثيه بالمشهديه. ايه معنى المشهديه؟ ان ترى الان شعر الابن يساوي شعر الجد، او لون العين او لون الطول، يعني ملامح وراثيه. ولذلك لما في قصه الرجل الذي تهى امراته
مقصود. فقال لعلها نزعت عرق
صلى الله عليه وسلم،
يعني وهي تعبير جميل عرق. كلمة عرق دي برضه أنا يعني مش هكلم
فيها، وقفة لها وقفة طويلة.
فخليني بس أقف مع كلمة من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر. الكلام هنا بيتكلم على مرحلة الخلق، وده من ملامح القرآن الكريم الجميلة. ده كان في لفظ غير القرآن بقى يبقى يتكلم من نطفة ثم علقة، ويبقى الكلام هنا على مراحل الإيه؟
صحيح.
لا لا، ده هي القصة هنا. الآية دي جاية فين؟ جاية في سورة عرس، وجاية لتقيم الأدلة على وحدانية الرب، والأدلة على إثبات البعث. طيب هنا لما بيتكلم، قبل ما اتكلم في دي عشان اكد لك ان الصفات الوراثيه لما اتكلم عليها القران مهد لها بدليل عقلي مشهود وبدليل مادي. فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه. الكلام ده كله على تربة وعلى أرض، تربة واحدة وعلى ماء نازل مع التربة. ومع ذلك هذا الماء وهذه التربة يتولد من خلال الوجود بينهم اتنين، ما أصبح عندي أمشاك. مع الماء والتربة تحولوا إلى إيه؟
أمشاك.
بس خلينا بعيد عن الإنسان وقتي. هذه الأمشاك بين الماء وبين التراب تستطيع أو تحول منها بقى إلى وجود إيه؟ أنواع متعددة من النبات، كل نبات يحمل من الخصائص ما يميزه عن غير. العنب غير القضب غير الزيتون غير النخل. سبحان الله، التأمل يتكلم على أنواع متناقضة، يعني متناقضة مش متناقضة يعني في لا، بينهما بعد. زيتون فين والنخل فين، العنب فين والقضب فين، يعني حدائق وهكذا. إذن هنا قصة انتقاء صفات، أيضا صفات وراثية. فإذا كان القرآن دلل على وجود ذلك بين الماء والنبات والتراب، فمن باب أولى عندما يتحدث على قصة تقدير الصفات الوراثية في الإنسان فليعلم أن الذي أودع ذلك في النبات قادر على أن يريده فين في الإنسان. خذ بقى معايا خلقه فقدره.
تمام، ناخذ خلقه فقدره بعد هذا الاتصال.
تفضل
الاخت ايمان من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
عايزه اسال الدكتور.
معاك، تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايزه اسال، انا اللي متجوزه سنتين.
تفضلي.
وحبلتي بعد ما اتجوزتي بشهر وروحت البيبي.
حصل اجهاض؟
وهلا تقريبا لي سنتين متجوزه وبروع دكاتره وهيك بيقولوا لي انه لسه انه ما فيك شيء ليأذنك ربك وهيك شغلات من هيك، وبيقولوا انه عشان ما فينا شيء.
طيب
وعايزه اسال حضرتك الشيخ اذا تلقيح اباضه هو حلال ولا حرام؟
تلقيح صناعي.
تلقيح صناعي تقصدي؟
اسمه تلقيح اباضه.
طيب حاضر، شكرا. استفسار تاني يا اختي ايمان؟
لا سلام.
طيب شكرا يا اختي، شكرا. طيب نستكمل يا دكتور. خلقه فقدر.
التقدير هو ايجاد الاشياء بمقادير. المقدار اصلا انت لما تكلم عن كلمة مقدار، ما هو الكمية المضبوطة عن طريق وزن او كيل او مساحة. اي مقدار لشيء لازم تضبطه عن طريق وزن، عن طريق كيل، عن طريق مساحة، عدد تضبطه. يبقى أنا هتكلم الآن على تقدير لوزن، لمساحة، لأعداد. طبعا بختار كلمة. يبقى هنا يبقى اختيار لفظ التقدير ده لا يمكن، يعني ما هو ممكن خلقه فسواه في موضع آخر، خلقه فعدله، خلقه فصوره. القرآن تعدى هذه المراحل، الخلق والتسوية والتصوير، إلى مرحلة التقدير.
كلمة جامعة لكل هذا.
لا، هنا بالذات في سورة الأعلى، الله طلب منا أن نسبحه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وده مهم جدا أن أربط بين. طيب في سورة الفرقان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
لا يوجد في حياة الإنسان في التقدير بقى في قصة الإنجاب أو الإيجاد أو الصفات ما يسمى بالصدفة. كل نسبة وضعت أو كل ذرة وضعت في الإنسان بقدر
محسوبة من قبل.
إن كل شيء خلقناه بقدر. فلما تكلم خلقه فقدر. ليه هنا فقدر؟ لأن الكلام هنا حيترتب عليه نتيجة أخرى. ينقسم الناس بناء على هذه التقديرات وهذه الصفات الوراثية بقصة الشرع والتكليف والإيمان وعدم الإيمان من خلال الصفات. ولذلك هنا حياتي بقى انقسام الناس إلى أهل إيمان وإلى أهل كفر. وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يؤذ عليها إيه؟ غضب. يبقى اختيار فقدره في سورة عبس بالذات للدلالة على أن هذا الإنسان قدر الله له كم عمره، ماشي، قدر الله له الطول، قدر الله له العقل، قدر الله له الفهم، قدر له كل الصفات التي تؤهله إلى أن ينتفع بهذا أو بذاك بالسمع بالبصر. يبقى لا تجد لفظا في القرآن في غير القرآن يؤدي هذا المعنى وإيجاد النسبة بقدرها كما وكيفا عددا ووزنا مساحة إلا بلفظ التقدير. من أجل هذا كان قوله تعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، شوف لحظة هذا فقدر. الضمير هنا يعود على النطفة ولا على الإنسان؟ على الإنسان. يعني لاحظ كده من نطفة كان في القرآن خلقها.
لا
لا، انتقلنا من قصة النطفة خلاص. لأن التقدير هنا لا يتأتى إلا مع النطفة المخصبة. النطفة الأولى الماء الصافي اللي وجد خلاص يبقى خلقها، خلقه فقدره وبدأ يمضي ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره. أنا أكد على ملمح أخير عشان أدخل دكتور مجاهد في أن هذا التقدير للصفات الوراثية. بعض علماء التفسير يقولون على كلمة السبيل أي الطريق، ويقصد الطريق طريق الإيمان والوصول إلى. من المعاني التي ينبغي أن تستفاد السبيل معناه الطريق صحيح، لكن أفهم منها أنا أن الله يسر له طريق الولادة ثم السبيل يسره لي، لأن الولادة إخراج من الداخل إلى الخارج بدليل ثم أماته فأقبر من الخارج إلى الداخل. يبقى إذا كان كذلك فقدر الله لهذا الإنسان كل الصفات قبل أن يباشر مهمته في الوجود بعدها ثم السبيل يسر. يبقى إذا كلمة الفاء في فقدر تدلل على تفريع الصفات وتقديرها المتوالي والمتعاقب مع النطفة، ثم لما عبر بقى عن قصة النزول وخروج هذا الجنين قال ثم السبيل، فعبر بثم لا تفيد الطرح.
يمكن حضرتك وضحت التقدير من يعني من الناحية البيانية والناحية اللغوية، لكن أكيد لها برضو معاني ترتبط بهذا من الناحية العلمية. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة التقدير طبعا من الناحية العلمية له عدة معاني. يعني المعنى الأول وهو يعني تقدير الصفات الوراثية، وتقدير الصفات الوراثية ده برنامج متكامل، يعني لا يخضع بقى إلى المثلية، أو يعني أن أنا أتوارث الصفات 50% من الأب و 50% من الأم. هذا لا يكون، وأنا أعتقد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن الجمل الأورق ونزعة العرق، ونأتي إلى هذا الحديث بالتفصيل لأنه يعني شاهد كبير في هذا الباب، يدل على أن هناك صفات سائدة وصفات متنحية. يبقى ده أول قانون، أن أنا ممكن أرس من الأم والأب صفة ممكن تكون سائدة في الأب أو سائدة في الأم وأرسها، وأرس صفة متنحية من يعني أنا مثلا افترضت أن أنا أخذت صفة سائدة من الأب وأخذت صفة متنحية من الأم، الصفة السائدة هي اللي هتظهر.
صحيح.
وزي ما الدكتور سامي قال قد تكون هذه الصفة أبين في الجد. يعني ممكن أنا أخذ صفة من جدي غير واضحة في أبي. محبلك. هذه الصفة كانت مثلا متنحية في الأب ولكنها ظهرت في الأجيال التي بعد ذلك. يعني فدي نقطة مهمة جدا، أن ليس القانون زي قانون الظهور والكلام ده، لا، دي أول نقطة. النقطة الثانية ان صفات من الاب والام قد يمتزل.
انا برضو عايز اوضح للمشاهدين يا دكتور يعني ايه صفه سائده ويعني ايه صفه متنحيه عشان برضو الكلام
يعني بقى. انا هفترض مثلا لون العين هنقول مثلا لون العين موجود عند الاب مثلا اسود وهذه صفه سائده دائما اللون الاسود سائد في لون العين وهنقول مثلا الام عينها اخضر لون عينها اخضر فهذه الصفه سائده فهيطلع معظم الاولاد هيطلعوا ايه صفه هياخدوا اللون الاسود من الاب الصفه دايما دايما احنا بنورثها بحاجتين دايما تلاقي الصفه يرمز لها مثلا بحرفين مثلا حرف مثلا سين وصاد حرف سين ده مثلا سائد وحرف صاد متنحي فقد يكون الاب عنده اللون الاسود ايه سائد واللون الاخضر متنحي يبقى الاب هيطلع لون عينه ايه
سائد ومتنحي هتطلع سائد
هيطلع السائد يبقى اذا لون الاب هيطلع لونه ايه اسود طب تعالى بقى الام بقى عندها اتنين متنحي اللي هو يعني الاخضر والاخضر اتنين سين ما اتنين صاد عندها اللون يبقى لونها هيطلع ايه
هيطلع لو
الاخضر بقى لان هما اتنين متنحيين مع بعض مفيش صفه سائده
هنا متنحي مع متنحي هتطلع اخضر
هتطلع اخضر تمام كده طيب هب بقى دلوقتي مثلا ان الاب ده تزوج الام ديت كويس عندها لون اخضر هيطلع اللون السين دي او اللي احنا خدناها واخد بالك هتاخد صاد من الام تمام والاب عنده برضو صاد لو جت صاد مع صاد
هيبقى اللون اخضر
هيبقى لون اخضر يبقى ممكن جزء من الاولاد يطلع لون ايه اخضر وجزء من الاولاد يطلع لون ايه اسود
رغم انها متنحيه لكن
ظاهره لكن عند الاب متنحيه فاذا جت الصفه المتنحيه مع الاب والتصقت بالصفه المتنحيه اصلا مع الام هيظهر اللون هنا بقى واخد بالك لكن لو جت اي صفه سائده سواء من الاب او الام على طول هي اللي هتبان وهي اللي هتظهر
يعني زي برضو الصفات الوراثيه المرتبطه بموضوع الذكوره والانوثه يعني
الولد او البنت لسه جايين للموضوع ده لان الموضوع ده في جزء من التقدير يعني هناتي بقى مثلا ايه ده هذا قانون هناك قانون اخر يقول العلماء ان الانسان ما بيورثش برضو بالسائد والمتنحي هناك صفات اخرى غير السائد والمتنحي اللي هي امتزاج الصفات الوراثية واخد بالك يعني امتزاج الصفات الوراثية عشان كده برضو ما بتجيش 50% 50% ممكن اخد 60% من الاب و 40% من الام والعكس صحيح واخد بالك وعشان كده العلماء بيقولوا ايه لو احنا جينا خدنا مقطع في الانسان واخد بالك هل هنجد الجزء الايمن كالايسر لا في خلاف كبير جدا بين الجزء الايمن حتى في الوجه حتى في القلب الشق الايمن مش زي الشق الايسر
صحيح
لو انا باخد الوراثه بقى 50% 50% كان الشق الايمن زي الشق الايسر
صحيح
فهناك صفات سائده موجوده وصفات متنحيه وصفات بالامتزاج يعني وهناك تراكيب معقده جدا في الانسان تختلف عن الظهور ده من نسبه الصفات الوراثيه وكيف يتم تورثها واحد يسالني يقول لي طيب ليه طالما انا باخد من الاب والام ليه الاولاد بيطلعوا اشكالهم مختلفين هو نفس الاب ونفس الام ونفس الحيوان المنوي ونفس البويض لهم المصدر واحد طب ليه الاولاد بيطلعوا مختلفين في الشكل حسب هذا القانون ان انا ما بورش الصفات الوراثيه في كل جيل بنفس الطريقه هناك قوانين مختلفة تختلف من جيل إلى جيل وفي حاجة بسموها التصالب دي مش مكاننا دلوقتي أنا بنشرحها فيما بعد فبتخلي الأولاد يطلعوا أشكال مختلفة يعني الأولاد يطلعوا أشكال مختلفة ده الجزء الأول اللي هو إيه الصفات التقديرية تقدير الصفات الوراثية بصورة مبسطة جدا جدا جدا
تمام.
لو دخلنا في تعقيدات كيف يتم التوارث هناخد فيها وقت طويل جدا
لكن أنا عايز أعرف برضو إيه هي الشفرة الوراثية يعني وعلاقتها بالتقدير يا دكتور
تمام يعني إحنا بنقول الحيوان المنوي اللي هو الرأس بتاعه اللي فيها 5 مايكرون دي موجود فيها الصفات الوراثية القادمة من الأب تمام والبويضة واخد بالك اللي هي أكبر من الحيوان المنوي زي ما إحنا قلنا النواة بتاعها فيها الصفات الوراثية القادمة من الأم يعني الصفات الوراثية دي اللي إحنا بنسميهم الصفات الوراثية الأولية يعني الصفات الوراثية الأولية أنا بتكلم بقى على النطفة الأمشاج وكيفية تقدير الصفات الوراثية داخل هذه النطفة الأمشاج لما يرتقي بقى الصفات الوراثية القادمة من الأب والقادمة من الأم كيف يتم واخد بالك خلق هذا المخلوق الجديد بهذه الصفات وليه بيختلف من جيل إلى جيل؟ زي ما قلنا كده، لأن قانون توارث الصفات ما هوش قانون ثابت. أحيانا أخذ صفة سائدة وصفة متنحية، أحيانا يمتزج الصفات الوراثية بنسب مختلفة، أحيانا يمتزجوا بنسب ثابتة 50% و50%. فالصفات الوراثية في الأب والأم وفي الإنسان عموما بيبقى لها هذا التقدير أو ما يسمى بالشفرة الوراثية.
تمام.
التقدير بيتم فيه أيضا، مش تقدير صفات وراثية بس، طبعا الكلام عن الصفات الوراثية بيحتاج أن احنا نرجع إلى هل في إشارة في بعض الأحاديث إلى الصفات السائدة والصفات المتنحية ولا لا. لكن أنا عاوز أقول برضو من ضمن التقدير في هذه المرحلة بيتم تحديد الجنس،
ذكر أو أنثى.
بس احنا قلنا أن تحديد الذكر أو الأنثى يتم على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى وهي مرحلة التقاء الكروموزومات اللي هو إكس مع إكس وإكس مع واي. المرحلة الثانية إعطاء يعني الإشارة لأن الذي تكون ده يكون ذكر أو أنثى. نمر الثلاثة بقى تكوين الأعضاء الداخلية للذكر والأنثى، فبيتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصفات الوراثية برضو، مرحلة كروموزومات. يعني مرحلة كروموزومات. المرحلة الثانية بعد توارث الكروموزومات ديت يبدأ في المرحلة الثانية هرمونات تطلع من الكروموزومات الذكرية الواي فقط، يقوم يدي إشارة للجزء اللي فيه الخلايا التناسلية، يدي لها إشارة أنها تكون خصية. وبعدين تبدأ الخصية تهاجر حتى تكون الأعضاء بالنسبة للرجل. يعني دي مراحل ثلاثة، كل مرحلة طبعا عاوزة تفصيل، لكن عشان ما اخدش وقت أطول من كده.
تمام. يعني أنا برضو عايز أتكلم في موضوع التقدير، ولكن مش من القرآن الكريم طبعا، من السنة النبوية الشريفة. هل يعني في حديث واضحة دكتور سامي تتحدث عن التقدير وتبين يعني دوره كطور من أطوار تكوين الجنين؟
أنا فاهم أكيد في، لكن أنا كنت أسأل جزئية مهمة الآن جت في بعد كلام دكتور مجاهد في موضوع التقدير. الحقيقة أنا كلما أكرر لفظي فقدره نجد نفسي أمام تعبير
تعبير بديع بصراحة.
يقع في غير القرآن تقول من نفخ خلقه فركبه. لو قال فركبه كان ينفع العلماء يقولوا إن التركيب ده ينفع قوي، إن أنا أركب بين من طرفين اثنين صفات كاملة 50% وصفات كاملة 50%. والتركيب ديك انت بتركب شيء، يعني اختار هذا الايه تركيب جزء من جزء، لكن فركبه مش موجود. طيب اما لم الفق الدار دي، في حديث جميل جميل جدا الناس واخداه في معنى اخر، وانا هاخده في معنى جديد. الناس معادن، ده حديث، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقوا. المعنى الاولاني لو بيتكلموا على اصاله المعدن وعلى، لا انا كلمه معادن دي كل معدن له من الصفات والخصائص
ما يميزه عن غيره.
يبقى الحديث ده بيشير اليه. الناس معادن، كل معدن له صفات تقديريه تميزه عن، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالمعادن. ولما شبه المعادن معناها ان كل فرد هياخد صفة معدن، هتختلف صفات هذا المعدن عن صفات المعدن الثاني والثاني. وانت عندك النهاردة أعداد مهولة جدا من المعادن، مش ازاي في التصل عندنا الآن، يعني كما يدرسون في الجغرافيا المعادن التي تساق من الأرض دي كمية هائلة. يبقى كأن الآن إن النص ده بيقول إيه؟ الناس معادن في كل إنسان، طالما هأقسم جمع على جمع في اللغة عربية كده، الناس جمع ومعادن جمع، خد مفرد مع مفرد، يبقى كل واحد كل فرد انسان هياخد معدن، يبقى اديله الصفات الوراثيه اللي موجوده. ده بياكد انه في انتقاء او في صفات وراثيه موجوده لكل معدن يساوي وجود صفات لكل انسان. هذه واحده. الامر الاخر ان لما قال فقدره قتل الانسان ما اكفاه، ده القران يعني بيتحداه، فلا بد ان يكون الدليل في منتهى القوه. هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه وتعالى طب لو أن القضية قصة إيجاد لوحدها تكفي، لكن ده قال أن ينقله نقلة جديدة. هذا العتو أو الاستكبار أو الطغيان أو التمرد، دي صفات موجودة، صفات موجودة في داخل الإنسان،
صفات جينية
موجودة. نعم جينية. ولذلك القرآن قال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقد ده. لا تظن أن التمرد أو العصيان أو الاستكبار أو ده لا ليس بعلمي ولا بقدراتي، فأنا الذي قدرت هذا في التكوين. كلك توظفه أنت لأمر آخر، فده موجود في الإنسان إنه عنده هذه الصفة، يعني صفة العصيان، صفة ولكن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. فكمان الحديث بقى اللي كان معانا في المحقة الماضية، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، مش كده؟ آخر الحديث إيه؟ بعد يعني ينزل الملك فيكتب رزقه
وأجله شقي أم سعيد،
وشقي أو سعيد. طيب لو أنا موضوع الرزق دخل لي بعيد مش معانا، كلمة شقي وسعيد ألا ترتبط ارتباطا واضحا بصفات الوراثية؟
نعم.
طيب أقدر الله في وهو في هذه المرحلة شقي أو سعيد. طيب تعال في جزء الرزق، من حسن الإنسان في التكوين، والله خلق في أحسن الصور، أعطاه من مؤهلات الجمال ما يميزه عن الآخر، أليس هذا من الرزق الذي قدره الله؟
نعم.
فبنبقى لما انتخبت الصفات الوراثية هنا، ومن عجيب أنك تجد كما هو الدكتور مجاهد حيوان منوي واحد لرجل لا يتغير، وأيضا المرأة لا تتغير. اتفقنا في لقاء سابق أن المرأة لها كم ألف بويضة دكتور؟
يعني كانت بتنزل مولودة فيها 40,000
خلاص موجودين، والراجل عنده أعداد كم قلنا في اليوم واحد؟
مليون في اليوم،
مليون
100 مليون في
اليوم. المصدر واحد، أنا الكلام على المصدر واحد، الحيوان المنوي الذي يخرج من صلب هذا الرجل واحد، والبويضة من المرأة واحدة. ومع ذلك لما تيجي عند قضية التقدير ده مش ميكانيكا بقى. لو المفترض على هذا يبقى احنا عندنا الآن القصة واحد واحد يساوي اثنين، واحد يساوي اثنين، سين مع صاد اهو. لا ده لما اقول انا الله يقول القانون في خلق الانسان لا يبنى على الميكانيكا، لكن ابنيها على ارادتي انا، فانا الذي اكتب رزقه وانا الذي اكتب له الشقاء او السعاده، وده التقدير في حياه الانسان.
طيب يعني التقدير في حياه الانسان، يمكن ده كان اخر جزء مرتبط بموضوعنا في موضوع النطفه يا دكتور، لان للاسف وقت الحلقه يعني اوشك على الانتهاء، بس يعني محتاجين ان احنا ننوه لمشاهدينا الكرام عن موضوع الحلقه القادمه. ان شاء الله مشاهدينا الكرام ينتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامج يعني العلم،
هيكتمل برضو الكلام عن صفات الرسول لان لم ينته
ان شاء الله، يعني احنا نتحدث عنه لكن نتحدث عنه مع طور العلاقه. مشاهدينا الكرام ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامج العلم والبيان في القران الكريم نتحدث عن العلاقه كطور من اطوار تكوين الجنين، وأيضا ما هي المعاني اللغوية المرتبطة بالعلقة والمعاني العلمية للعلقة، وبما تتميز هذه المرحلة والآيات القرآنية التي تحدثت عن العلقة، ويا ترى هل تحدثت السنة النبوية عن العلقة؟ يمكن برضو حركت توضح لنا دكتور مجاهد إيه الكلام العلمي يعني في عجالة كملخص بس المشاهدين الكرام عشان الحلقة القادمة إن شاء الله.
وطبعا لما هنتكلم عن العلقة من الناحية العلمية هنشرح الفرق بينها وبين النطفة وكيف اختلفت العلقة شكلا وموضوعا عن النطفة، يعني في الشكل الخارجي وفي التركيبات الداخلية وفي العمليات الداخلية، فهي تختلف تماما عن مرحلة النطفة. كمان مكان النطفة بيبقى موجود في قناة الرحم، لكن العلقة تثبت في الجدار الخلفي للرحم.
من الناحية اللغوية بقى دكتور سامي،
أنا هقول للمشاهد وهو ينتظرني في هذا ويسأل نفس السؤال ده لحد ما التقي الأسبوع القادم، ليه القرآن بدأ أول آية في كتاب الله بأن يتحدث عن العلقة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة. ليه القرآن بدأ بالعلقة دون النطفة؟ ولماذا كان البدء الإلهي في الدعوة المحمدية وفي الرسالة الإسلامية بالحديث عن العلقة؟ أعتقد مثل هذا يجعل الإنسان يقف أمام اختيار القرآن لفظ العلقة دون النطفة.
مشاهدي الكرام اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء من كلية طب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا. شكرا. والشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام لفضيلة الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا. شكرا. مشاهدينا الكرام لا تنسوا التواصل مع موقع قناة الرحمة للحصول على هذه القنوات. ويمكن زي ما فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد أن القنوات البرنامج موجود بحلقاته ومنتشر على الشبكة العنكبوتية يمكن في أكثر من موقع، لكن طبعا موقع قناة الرحمة موجود عليه هذه الحلقات. مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.